المتقين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللهم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وانتهى بنا الكلام إلى أن المعنى أو الاحتمال الذي ينسجم مع ظاهر عبارة الشرائع أو مع إطلاق عبارة الشرائع هو أن حكم الحاكم يجوز نقضه إذا تبين خطأه، ويمكن أن يصاغ هذا المطلب بصياغة فنية فيقال بأن حجية حكم الحاكم إنما هي من باب الطريقية، من باب الطريقية إلى الواقع. وإذا كانت الحجية من باب الطريقية فإن الطريقية كما لا يحتمل ثبوت الحجية للطريق في صورة العلم بالواقع، كذلك لا يحتمل ثبوت الحجية للطريق في صورة العلم بمخالفة الطريق للواقع أو بعدم مطابقة الطريق للواقع. أما أنه لا تثبت الحجية للطريق أو للأمارة بناء على الطريقية في صورة العلم بالواقع، إذ الفرض أنه أن حجية الحجاج إنما هي في طول الجهل بالواقع، وأما مع العلم بالواقع فلا تصل النوبة إلى حجية حجة من بعده، يعني إلى حجية حجة ظنية ما دام هنالك علم بالواقع بحسب الفرض. فإذا إذا كانت الأمارة قد ثبتت لها الحجية بناء على الطريقية، ففي صورة العلم بالواقع لا تثبت لها الحجية، وكذلك أيضا في صورة ماذا؟ في صورة عدم مطابقة الأمارة للواقع، فإن الحجية بحسب الفرض إنما هي ثابتة لها من باب الطريقية، وبما أننا نحرز أنها ليست طريقا إلى الواقع بل هي مخطئة للواقع فلا يمكن ثبوت الحجية لها. وعلى ذلك فحكم الحاكم متى ما ثبت خطأه جاز نقضه، إذ أن الحجية لحكم الحاكم من باب الطريقية، فمتى ما أحرزنا أن هذا الحكم ماذا؟ مجانب للواقع، سواء كان مجانبا للواقع في نفسه أم كان مجانبا للواقع في طريقه أو في مبادئه، فحينئذ لا يمكن ثبوت الحجية له ويجوز نقضه. إذن بالمحصلة فإننا نحمل ظاهر عبارة المحقق الحلي قدس سره في الشرائع على إطلاقها، ونلتزم بأن حكم الحاكم الذي ثبت خطأه يجوز نقضه، يجوز نقضه. ولكن هذه النتيجة التي توصلنا إليها أو هذا الاحتمال الذي رجحناه يمكن أن يستشكل فيه بالإشكال التالي، وهو أن المقبولة الدالة على وجوب القبول بحكم الحاكم مطلقا قد أخذ فيها عنوان حكمنا، فإذا حكم بحكمنا فحينئذ لا بد من التوقف عند هذه المفردة فإذا حكم بحكمنا، ونقول ما هو المراد بحكمنا هنا؟ هل المراد بحكمنا هو الحكم الواقعي الإلهي، أم أن المراد من حكمنا هو الحكم الواقعي بنظر الحاكم وليس الحكم الواقعي ماذا؟ الإلهي، بغض النظر عن حكم الحاكم أو نظر الحاكم. فأي الاحتمالين هو المقصود؟ هل المقصود هو الحكم الواقعي الإلهي، أم أن المقصود هو الحكم الواقعي بنظر الحاكم؟ لا شك أن المقصود ليس هو الحكم الواقعي الإلهي. لماذا؟ لأنه إذا حكم الحاكم بحكم فلا يخلو، إما نحن نعلم بأن ذلك الحكم، يعني متخاصمين بعبارة أخرى، إما نعلم بأن ذلك الحكم هو الحكم الواقعي الإلهي، وإما نشك في أنه الحكم الواقعي الإلهي، وبعبارة أخرى لا نعلم هل هو الحكم الإلهي أم لا. فإذا كنا نعلم بأنه الحكم الواقعي الإلهي فإن الحجية حينئذ لا تكون لحكم الحاكم، وإنما تكون لماذا؟ للعلم. تكون الحجية حال العلم للعلم نفسه وليست لحكم الحاكم المطابق للعلم. فإذا كان المتخاصمان يعلمان بأن هذا الحكم مطابق للحكم الواقعي الإلهي فإن الحجية ليست للحكم نفسه، وإنما الحجية لمطابقه أي للحكم الواقعي الإلهي. وأما في حال عدم العلم فلا يمكن إثبات الحجية حينئذ لحكم الحاكم بحيث يجب قبوله ولا يجوز رده. لماذا؟ لأن الفرض بأن الحج الذي يجب قبوله هو الحكم الواقعي الإلهي، وهذا ما لم نحرزه. فإذا لم نحرز أنه الحكم الواقعي الإلهي إذن قيد الموضوع لم يتحقق، فإذا كان قيد الموضوع لم يتحقق فالحكم مثله أيضا، فالحكم مثله وهو وجوب القبول وعدم جواز الرد. إذن لو كان المقصود من حكمنا هو الحكم الواقعي الإلهي فإن القول بوجوب قبوله لا وجه له، أو فإن جعل وجوب القبول له في نفس المقبولة لا وجه له. لماذا؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون حال المتخاصمين حال العلم، وإما أن يكون حالهما حال الجاهل بالحكم الواقعي الإلهي. فإن كان حالهما حال العلم لم تكن حج، لم يمكن جعل الحجية للحكم، إذ الحجية للعلم حينئذ. وإن كان حالهما حال الجهل أيضا لم يمكن جعل الحجية لحكم الحاكم حينئذ، إذ الفرض أن حجيته ووجوب قبوله وعدم جواز رده منوط بماذا؟ بإحراز كون هذا الحكم حكما واقعيا إلهيا، والفرض أننا لا نحرز ذلك. وبالتالي فحمل الحكم في المقبول على الحكم الإلهي الواقعي لا يصح. فإذا لا يصح لزم حمل الحكم على ماذا؟ على الحكم الواقعي بنظر الحاكم. فإذا حكم بحكمنا، أي فإذا حكم بما يراه حكما واقعيا بنظره، فحينئذ ماذا؟ لا يجوز رده. فموضوع الحكم، موضوع الحجية عفوا، وموضوع وجوب القبول، وموضوع عدم جواز الرد، هو الحكم الواقعي بنظر الحاكم. وإذا كان كذلك فإن الحاكم متى ما حكم بحكم فإنه يراه ماذا؟ الحكم الواقعي بنظره. وإذا كان هذا هو الموضوع لوجوب القبول، فإذن يجب قبول حكم الحاكم مطلقا، تبين خطأه أو لم يتبين خطأه، تبين خطأه أو لم يتبين خطأه. لماذا؟ لأن موضوع وجوب القبول هو الحكم الواقعي بنظره، والفرض أنه حكم واقعي بنظره. اللهم إلا أن يتبين له هو أن ما حكم به ليس حكما واقعيا، وأنه قد التبس عليه الأمر. فإذا مقتضى ذلك هو ماذا؟ هو رفع اليد عن ما استظهرناه من عبارة محقق الحلي، وهو جواز النقض مطلقا. بل نقول لا يجوز النقض مطلقا، لأنه يجوز النقض مطلقا، لا يجوز النقض مطلقا، إذ الفرض أن موضوع الحجية هو الحكم الواقعي بنظر الحاكم، وهو متحقق في جميع صوره. نعم،
لو هو اكتشف خطأ
أحسنتم، في هذه الصورة أو في صورة أخرى أيضا يمكن أن تذكر، وهي صورة ما لو كان حكمه ليس على طبق الموازين الصحيحة للاستنباط. لو كان حكم، لو لم يكن حكمه على طبق الموازين الصحيحة للاستنباط، فإن عنوان الحكم الواقعي منصرف عن هذه الصورة. الحكم الواقعي بنظر الحاكم لا يصدق على الحكم الذي يصدر عنه على موازين غير صحيحة الاستنباط، منصرف عن ذلك. إذن فمقتضى ما ذكرناه ها هنا هو وجوب القبول بحكم الحاكم مطلقا، وعدم جواز نقضه مطلقا. كنا نحتمل موافقته للواقع فيما لو كان الخطأ في المبادئ فقط، أو كنا نحتمل ماذا؟ أو لم نكن نحتمل مطابقته للواقع فيما لو كان الخطأ في نفس المستند لا في نفس المبادئ. إذن منها إلى ها هنا نصل إلى هذه النتيجة. يقول السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهي عدم جواز النقض مطلقا، حتى فيما لو ثبت الخطأ، حتى فيما لو تبين الخطأ، يأتي ها هنا إشكال، وهو هل أن من المعقول أن تجعل الحجية لحكم على أنه هو حكم الله فلا يجوز رده، ومن يرده فهو على حد الشرك بالله حتى مع العلم بخطئه؟ هل هذا يكون معقولا؟ وبعبارة أخرى، هل يقبل الارتكاز العقلائي؟ بعبارة فنية، هل من المنسجم مع الارتكاز العقلائي ثبوت الحجية لحكم الحاكم حتى مع العلم بخطئه، أم أن هذا لا ينسجم مع الارتكاز العقلائي؟ لا شك أن الارتكاز العقلائي إنما هو قائم على أن الحجية إنما تجعل لما للحكم الظاهري بعبارة أخرى فيما لو لم يعلم مجانبته للواقع، وأما ما علمت مجانبته للواقع وعلم بخطأه إما في نفسه وإما في طريقه فإن الارتكاز العقلائي ماذا؟ لا يأبى ثبوت الحجية، يأبى ثبوت الحجية له، يأبى ثبوت الحجية له. فكيف يقال بعدم جواز النقض مطلقا؟ يحاول السيد الحكيم هنا أن يجيب عن هذا الإشكال، ومن خلال إجابته عن هذا الإشكال يتبلور رأيه في هذه المسألة. فإن خلاصة رأي السيد الحكيم قدس سره في هذه المسألة على التفصيل، وهو يقول بأن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه ما دامت تحتمل موافقته للواقع، ما دامت تحتمل موافقته للواقع. وبالتالي فلا بد من التفصيل بين أنحاء ثبوت الخطأ، فإن ثبوت الخطأ في بعض الموارد يمنع من احتمال مطابقة الحكم للواقع، كما لو تبين خطأ المستند، بينما في بعض الموارد كما لو تبين الخطأ في الاستناد مثلا أو الخطأ في المبادئ تبقى موافقة الحكم للواقع ماذا؟ محتملة. فهنا وإن تبين الخطأ إلا أن الحجية ثابتة للحكم في هذه الصورة. لماذا التزم السيد الحكيم بهذا التفصيل؟ في مقام الجواب عن إشكالية الارتكاز العقلائي ومصادمة الارتكاز العقلائي وعدم الانسجام مع الارتكاز العقلائي، قال السيد الحكيم قدس سره: هنا نكتة أساسية جوهرية في فهم حجية الحكم، في فهم نوع حجية الحكم بعبارة أخرى. فهل أن حجية الحكم هي من قبيل الحجية الطريقية، أم أن حجية الحكم من قبيل الحجية الموضوعية؟ ولك أن تقول بعبارة أفضل بأن حجية الحكم هل هي ثابتة له على نحو الطريقية، أم هي ثابتة له على نحو الموضوعية؟ إذا قلنا بأن حجية الحكم ثابتة له على نحو الطريقية، فحينئذ متى ما ثبت الخطأ مطلقا فإن الحجية تلغو. كان ثبوت الخطأ في نفسه أم كان ثبوت الخطأ في ماذا؟ في مبادئه وطريقه، لا فرق في ذلك. أما إذا كانت حجية الحكم على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، على نحو السببية، فحينئذ متى ما حكم الحاكم بحكم كان ماذا؟ كان حجة نافذا، ولا يؤثر على حجيته ثبوت الخطأ بعد ذلك، إذ الفرض أنه سبب للمصلحة الواقعية متى ما تحقق، فخطأه وعدم خطأه لا أثر له. فهل أن حجية حكم الحاكم من باب الطريقية، أم أن حجية حكم الحاكم من باب الموضوعية؟ يقول السيد الحكيم: لا هي من باب الطريقية، ولا هي أيضا من باب الموضوعية الصرفة، بل حجية حكم الحاكم بينهما، بمعنى أن لها شباهة بالموضوعية، لا أنها على نحو الموضوعية، لها شباهة بالموضوعية وإن لم تكن على نحو الموضوعية. كيف لها شباهة بالموضوعية؟ يقول: حكم الحاكم معتبر بأي لحاظ؟ بلحاظ ما للحاكم من المنصب والولاية. حكم الحاكم معتبر بلحاظ ما للحاكم من المنصب والولاية، فكأن حكم الحاكم نظير حكم السلطان حتى تتضح الصورة، فكأن حكم الحاكم نظير حكم السلطان، وكما أن حكم السلطان نافذ بما له من السلطنة والولاية وإن تبين خطأه لاحقا، فحكم الحاكم أيضا ماذا؟ نافذ وإن تبين خطأه ماذا؟ لاحقا. إذن فحكم الحاكم هو شبيه بحكم السلطان، ومنشأ اعتباره هو ما له من المنصب والولاية. إن قلت: يا سيدنا، خب يلزم من ذلك القول بأن حكم الحاكم نافذ ماذا؟ مطلقا، وإن تبين خطأه لاحقا. يقول: لا نلتزم بهذا الإطلاق. لماذا لا نلتزم بهذا الإطلاق؟ للارتكاز العقلائي أولا، الذي يأبى أن يكون الحكم حجة في صورة ما لو تبين ماذا؟ خطأه. وثانيا لصحيحة هشام، صحيحة هشام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض. معنى ذلك أن بعض المتخاصمين يستطيع إقامة الحجة ببيان واضح لا لبس فيه، بحيث يثبت الحق له من غير شبهة، ولكن بعض المتخاصمين ليست له هذه القدرة البيانية فيلحن في بيان حجته، وإذا لحن في بيان حجته قد يكون الحكم على خلاف حقه. فيقول: وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. فيظهر من هذه الرواية أن حجية حكم الحاكم ليست من باب الموضوعية، وإنما هي من باب الطريقية. لوحظ في حكم الحاكم أن يكون طريقا إلى الواقع، فلو لم يصب الواقع فإن الواقع يبقى على ما هو عليه، ولذلك يؤثر أثره عكسان. إذن نستفيد من هذه الرواية أن الحجية ليست من باب الموضوعية، ليست من باب الموضوعية، كما لا يمكن أيضا أن تكون من باب الطريقية المحضة، لا يمكن أن تكون من باب الطريقية المحضة. لذا نقول بأن حجية حكم الحاكم بينهما، بين الطريقية المحضة وبين الموضوعية ماذا؟ المحضة. ومقتضى ذلك متى ما تبين خطأ حكم الحاكم ولم نحتمل موافقته للواقع فحكم الحاكم ليس بحجة. لكن متى ما تبين خطأ وبقي احتمال موافقته للواقع فلا سبيل لرفع اليد عن إطلاق المقبولة، فيجب قبول حكم الحاكم ما دمنا نحتمل موافقته للواقع، وهذا يشمل حتى صورة ما لو تبين الخطأ في بعض المبادئ والطرق. إذن مقتضى أن يكون أن تكون حجية حكم الحاكم بين الموضوعية والطريقية هو أننا متى ما جزمنا بعدم مطابقته للواقع رفعنا اليد عنه، ومتى ما لم نجزم بعدم مطابقته للواقع فإن إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة محكمون. وإذنوا لي أقرأ المطلب من عبارته حتى يتضح ما فيه من غموض. أنا ودي يعني أقرأ من أوله ودي أقرأ من أوله، بس قراءة من أوله يبغى لها قوة. أسأل من الله القوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا يجوز نقضه الماتن علق عليه. قال: كما لعله المشهور، وفي الجواهر لما هو المعلوم، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما. شلون؟ فإذا مقتضى هذا الرأي الذي ذكره صاحب الجواهر هو عدم جواز نقض الحاكم إلا إذا تبين بالقطع خطأه فقط، ما دام اجتهاده على طبق اجتهاد صح، ما دام حكمه على طبق اجتهاد صحيح لا يجوز نقضه إلا أن يتبين بالقطع خطأه. هذا اللي قلنا عنه الرأي الأول يوم أمس. وكأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، أو رد، والراد علينا راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله. في مقابل هذا الرأي الرأي الثاني: لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وكذا لو حكم به ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه. وهذه العبارة حكينا عنها يوم أمس، ونحوها ما في القواعد والإرشاد للعلامة قدس سره. لكن هذه العبارة تحتمل احتمالا، فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطأ للواقع
بخطئه
هذا عدل، بخطئه هو الصحيح، هذا الصحيح. هذا الآن شوفوا في هذه الطبعة هذا الخطأ الثاني الآن في هذه المسألة ثالث، أنه في المتن هناك ولو لمجتهد آخر مكتوبة ولو مجتهد آخر
الراد
يرد علينا كرام.
خب زين، أم بخطئه هذا اللي يؤكد يعني أنه في ضمير، أم بخطئه في طريق الواقع ونحتمل موافقته للواقع، ولعله مقتضى إطلاق العبارة. اثنين، وحملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئا عن اجتهاد غير صحيح. ثلاثة، واحتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكلون، حمل الجواهر وما قبله، فإن الثاني وهو حمل الجواهر خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم ووجوب تنفيذه الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، وليس هو هذا اللي قلنا الملاحظة الأولى، ملاحظة الثانية، وليس هو من حقوق المحكوم له كي يكون مناطا برضاه وعدمه. منوطا، أنا جبت مناطا ببخشي. فإذا واحد أنه خلاف إطلاق المقبولة، اثنان ليس هو من حقوق المحكوم له، والأول مبني
هذا الاحتمال الثاني فوق.
احتمال الثاني اللي هو عن اجتهاد صحيح، والأول مبني على أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم عليهم السلام دون غيره، وهو غير ظاهر. كيف غير ظاهر؟ أين غير ظاهر؟ واحد واثنين، وهو غير ظاهر مع ثبوت الخطأ في الاستناد، كما إذا حكم اعتمادا على بينة غير عادلة مع اعتقاد عدالتها، أو على رواية اعتقد ظهورها في الحكم عدم ظهورها لدى الحاكم الآخر. وهو غير ظاهر أيضا، اثنين، مع ثبوت الخطأ في المستناد، فهذه معطوفة على تلك، أو ثبوت الخطأ في المستناد، كما إذا اعتمد على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه وقد عثر عليها الحاكم الآخر، أو على بينة تزكي الشهود مع علم الحاكم الثاني بفسقهم ونحو ذلك، فإن القضاء الصادر من الحاكم وإن كان عن مبادئ مشروعة واجتهاد صحيح إلا أنه مخالف للواقع في نظر الحاكم الثاني لقيام حجة عنده على الخلاف، وحينئذ لا يكون حاكما بحكمهم عليهم السلام فيجوز نقضه. كيف؟
لا يكون حكما
بحكمهم. أنا قلت شنو؟ حاكما، وحينئذ لا يكون حكما بحكمهم، نفس النتيجة. وبالجملة هذا من هنا بدأنا نحن هذا اليوم، وبالجملة الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح وإن كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد، لكن كما يسقط عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع، كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم بوقوع الخطأ في طريقه وفي مبادئه وقيام الحجة على خلافه وإن احتمل موافقته للواقع. وعلى هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه في محله، ما دام هو محمول على الطريقية، فالصحيح هو إطلاق جواز النقض متى ما تبين الخطأ في المبادئ أو فيه نفسه. اللهم إلا أن يقال قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا لا يراد منه الحكم الواقعي الإلهي، لأن لازمه لو كان هذا هو المراد عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كونه كذلك. نعم، لعدم إحراز قيد موضوعه، وكذا مع العلم أمس الشك هم مع العلم، لأن العلم حينئذ حجة، ولا معنى لجعل حجية الحجج حينئذ. إذن المراد ماذا؟ قال بل المراد منه الحكم الواقعي بنظر الحاكم، فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ. يعني نظر الحاكم، نظر الحاكم الأول أنه حكم واقعي، هذا هو الموضوع لوجوب التنفيذ للحجية. يعني حجية يعني وجوب التنفيذ بعد. فالمعنى أنه إذا حكم بما يراه حكمهم عليهم السلام وجب قبوله وحرم رده، ومقتضى إطلاقه وجوب القبول ولو مع العلم بالخطأ في مبادئه،
لأنه المراد حكم الواقع بنظره.
أحسنتم. فيكون هذا إشكالا على ما توصلنا إليه من جواز النقد مطلقا. نعم ينصرف عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمدا أو سهوا أو نسيانا، ويبقى غيره داخلا في عموم الدليل، يعني إطلاق المقبولة، وإن علم فيه الخطأ في بعض المبادئ الذي يكثر وقوعه من المجتهدين. ولذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل. يعني هذا هم شيء لطيف، أنه سبب وقوع الاختلاف في النتائج الاجتهادية إنما هو سبب المشاكل في تطبيق المبادئ، لا في نفس الأدلة، لا في نفس الأدلة.
بالتقصير في بعض
المبادئ. لا قصور مو تقصير. قد يكون تقصير، مو ما يكون، قد يكون تقصير، ولكنه في كثير من الأحيان هو قصور. يعني
له صغيات،
تطبيق الكبريات على صغريات. نعم قد يشكل ذلك. فإذا الآن نحن وصلنا إلى نتيجة أخرى مفادها وجوب القبول مطلقا. نعم قد يشكل ذلك بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطأ فيها، فمعه يعني مع العلم تنتفي الحجية ويدفعه، أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر له حجية طريقية عن حس أو عن حدس، بل فيه نحو من الموضوعية، مو على نحو الموضوعية، نحو من الموضوعية وشبه بها. لماذا؟ لأنه منصب وولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي والأمير، واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطأ ما دام يحتمل موافقته الواقع. هذا القيد خلوا في بالكم، ما دام يحتمل موافقته الواقع. وبالجملة فرق واضح في نظر العرف بين جعل قول المجتهد حكمت بأن هذا نجس حجة اللي هو حكم، وجعل قوله هذا نجس حجة اللي هو فتوى. فإنه مع العلم بالخطأ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية لكونه حكما، وفي الثاني يسقط لكونه فتوى، والفتوى مأخوذة على نحو الطريقية. وإن شئت قل مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية. لذا صرح المصنف في قضائه تبعا لما في الجواهر بوجوب تنفيذ الحكم، وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري، وهذا ما يجتمع مع ماذا؟ مع الطريقية، لا يجتمع مع الطريقية. إذ كيف يكون حجة على نحو الطريقية وهو حجة حتى مع ثبوت خطئه بدليل قطعي؟ وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي، كإجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول، وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية الصرفة، وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف كما افترضه هو، أو الوفاق كما بيناه قبل قليل، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟ يعني حجة على نحو الطريقية. شوفوا عبارة في التكملة، هذه هي لا بأس أن نقرأها في تكملة العروة صفحة 449 من هذه الطبعة، طبعة جماعة المدرسين، مسألة 32. قال: إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثم ترافع إلى غيره لا يجب عليه البحث عن صحة حكمه وعدمها. يعني القاضي الآخر الذي ترافع إليه، نعم يجوز له ذلك، وحينئذ فإن تبين كونه صوابا أو لم يتبين خطأه، يعني احتمال موافقة موجود، يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، يعني أهلا للحق، بل قد يجب، كما أنه يجوز له إمضاؤه من غير فحص عن صحته وعدمها مع فرض كونه أهلا. غير هي شو اسمه، يعني مع افتراض كونه أهلا وكون الشبهة موضوعية في أن هذا الحكم مطابق أو غير مطابق، فحينئذ لا يجب الفحص ولا يجوز له نقضه. هني من هنا يبدأ الكلام، ولا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته الواقع، بعد ما في احتمال موافقة، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، تقصيره، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطيا أو خبر محفوفا بقراء وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله الحاكم الأول، فإن مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذ، إلا إذا حصل القطع بكونه خلاف الواقع. فلا يكفي في جواز النقض كون الدليل علميا لبعض دون بعض، لأن مجرد كون الدليل علمي للثاني لا يعني أن الأول ليس مطابقا للواقع، بل تبقى موافقة الواقع محتملة، فمع احتمالها لا يجوز نقضه. إذن لا يجتمع هذا مع الحمل على الطريقية، لا يجتمع هذا مع الحمل على الطريقية. طيب، فيبقى عندنا الحمل على الموضوعية، هذا هو المتعين، سيبين بأنه ليس متعينا. لماذا؟ قال بعد أن قال: وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة الموضوعية الصرفة، قال: وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا على نحو الموضوعية الصرفة السببية، لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى أو حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى، فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة رده، ويكون الراد عليه الراد على الله تعالى، وأنه على حد الشرك بالله تعالى؟ إذن من هنا بدأ يزلزل الموضوعية. وفي صحيح هشام بن الحكم، طبعا هذا: وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا على ضوء الارتكاز العقلائي، وهذا يؤكده صحيح هشام بن الحكم. وفي صحيح هشام بن الحكم قال رسول الله كما قرأناه صلى الله عليه وآله، لا نعيد قراءته: فإن هذا صريح في عدم موضوعية للحكم. في عدم موضوعية، كلكم عندكم هالشكل؟ فإذن ليست هنا موضوعية، ليست حجيته على نحو الموضوعية، ومورده وإن كان الشبهات الموضوعية. هنا هو تعرض إلى إشكال ودفعه. هذا الإشكال يقول: نحن بعد أن حملنا صحيح هشام بن الحكم على نفي الموضوعية، على نفي الموضوعية في الرواية، فحينئذ يكون صحيح هشام بن الحكم قرينة على المراد من المقبولة، المراد الجدي من المقبولة. فإن المقبولة حينما أوجبت وجوب القبول مطلقا، هذه المقبولة ما هو موردها؟ موردها الشبهات الموضوعية، أو موردها الشبهات الحكمية، أو موردها الأعم من الشبهات الحكمية والموضوعية؟ خب، موردها الأعم من الشبهات الحكمية والموضوعية. إذا حكم الحاكم بحكم وجب قبوله، كان في شبهة حكمية أم كان في شبهة ماذا؟ موضوعية. فإن قلت هذه الرواية قرينة على أن الحجية التي هي وجوب القبول في المقبولة إنما هي على نحو الطريقية في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية، لأن صحيحة هشام التي هي القرينة على ذي القرينة موضوعها الشبهات الموضوعية، فحينئذ نقول وجوب القبول موضوعها الشبهات الطريق الموضوعية عفوا، فحينئذ نقول وجوب القبول في مقبولة عمر بن حنظلة يكون على نحو الطريقية بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. يقول سيد الحكيم: لا معنى للتفريق في دليل واحد بين موردين يشملهما معا، فما دامت قرينة على أن وجوب القبول من باب الطريقية في الشبهات الموضوعية، فهي قرينة أيضا على أنه من باب الطريقية في الشبهات الحكمية بلا فرقين. قال: فإن هذا صريح في عدم موضوعية للحكم ومورده، وإن كان الشبهات الموضوعية، لكن دليل وجوب القبول وحرمة الرد إذا حمل على الطريقية في الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل عليها في الشبهات الحكمية، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين الموردين في الدليل الواحد. نعم، لو في أكثر من دليل أمكن، فيتعين حمل الدليل على الطريقية والحجية. ولأجل أنه يمتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع، يمتنع العمل بالدليل مع العلم بمخالفة الحكم للواقع، فإذا كان هنالك خطأ فلا بد من رفع اليد عن حكم الحاكم حينئذ. لكن هل ينبغي رفع اليد عن حكم الحاكم مطلقا إذا تبين خطأه حتى وإن احتملت موافقته الواقع؟ يقول: لا، أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل حجيته، وإن علم بوقوع الخطأ في طريقه لما عرفت من أنه سنخ آخر في قبال سنخ الخبر والفتوى ولم يثبت عند، وقلنا بأنه ماذا؟ من سنخ ما له شباهة بالموضوعية، أمر بين أمرين، ولم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطأ، يعني العلم بالخطأ في الطريق في الحجية عندهم على نحو يكون كالقرينة المتصلة التي يسقط بها إطلاق المطلق كالمقبولة في المقام، فالعمل بالإطلاق متعين. العمل بإطلاق المقبولة متعين، ولا نرفع اليد عنه إلا في صورة العلم بالمخالفة، فقط. فإن قلت نقول إن شاء الله